السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
الصوت العالي راح نصرخ ونوصل للعالم صوتك وكل حبوبك راح يرضخ.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 9 مساء.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حبوبك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسكوتك. بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
تتناول حلقة اليوم التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد العربيد من صحيفة الرسالة بعنوان إعادة تدوير البلاستيك، سم بطيء يقتل المواطنين. حيث تتبع معد التحقيق محمد العربيد عملية تدوير البلاستيك من مراحلها الأولى حتى نهايتها بتصنيع الأواني المنزلية وبعض الأغراض الأخرى التي يستخدمها الإنسان بحياته اليومية، حيث تؤثر على صحته مسببة الكثير من الأمراض أخطرها مرض السرطان عافانا الله وإياكم منها.
سمعهم لا تعلن موتك رح نصرخ بالصوت العالي ونوصل.
وللحديث حول هذا الموضوع الهام معنا في استديو إذاعة صوت الأقصى معد التحقيق محمد العربيد. أهلا بك محمد.
أهلا وسهلا بك.
وكذلك الأستاذ محمد مصلح مدير عام دائرة النفايات الصلبة والخطيرة. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك حياكم.
وكذلك الأستاذ عبد الناصر عودة مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد. أهلا بك أستاذ عبد الناصر، حيا الله بيك. وسينضم إلينا في سياق هذه الحلقة ولكن عبر الهاتف الأستاذ رشاد عيد رئيس قسم الأغذية وترخيص المهن الصحية في بلدية غزة، وربما يكون أيضا معنا المقدم محمد المعصوابي مدير مباحث التموين. بالتأكيد سنبدأ النقاش وسبر هذا الملف بعد أن نستمع لتلخيص التحقيق في هذا التقرير، نتابع.
لم تترك الأوساخ والرائحة الكريهة مكانا على جسد الأطفال إلا واستوطنته خلال نبشهم القمامة في مكب نفايات ليبيعوها لمصانع البلاستيك التي تعمل على إعادة تدويره من جديد دون أن تبادر بفرز المواد الخطرة منها أو حتى تنظيفها بطرق صحية وفق الشروط. معد التحقيق دون أن يكشف عن هويته لاحظ من خلال جولته على أكثر من 20 مصنعا للبلاستيك المجروش طالت جميع محافظات قطاع غزة أنه يتم تجميع مواد البلاستيك دون فرز العبوات التي استخدمت فيها مواد كيميائية خطيرة، بل تكتفي بتنظيف المواد التي جمعت من الشوارع والحاويات بأحواض مياه كبيرة لونها يميل إلى البني من شدة تلوثها. بينما نبهت سلطة البيئة إلى أن البلاستيك المعاد تدويره يسبب أمراض السرطان، وقد شرح صاحب المصنع المراحل التي تمر بها المخلفات البلاستيكية منذ شرائها من باعة ومتجولين قائلا يمر البلاستيك بعملية الجرش عن طريق الآلات الموجودة خصيصا لهذه العملية ومن ثم تغسل. وأضاف يوضع البلاستيك في أحواض كبيرة وهي أشبه بالغسالة يدور فيها في عملية تنظيف لأكثر من مرة قبل أن ينتقل إلى مرحلة التنشيف وهي عملية مهمة، وبعدها يتم تشكيله على شكل حبيبات بلاستيكية تتعرض للتبريد لمدة 24 ساعة حتى تكون جاهزة للاستخدام. البلدية ووزارة الاقتصاد والمباحث هي المسؤولة عن مراقبة مصانع البلاستيك، واتضح لمعد التحقيق خلال الجولة أن إعادة جرش البلاستيك لا تتم وفق المواصفات الصحية التي تضعها وزارة الاقتصاد كون الأخيرة تمنع استخدام المواد البلاستيكية الخطيرة نهائيا إضافة إلى عدم تنظيف المواد بطرق سليمة. وتمنع وزارة الاقتصاد أصحاب مصانع البلاستيك في غزة من استخدام المواد المعاد تكريرها في الصناعات التي يتم فيها حفظ المواد الغذائية والحلويات وصواني الأرز، وتفرض رقابة مشددة لما لها من مخاطر على حياة المواطنين، منوها إلى أنه يتم استيراد 100 طن من المواد الخام من الاحتلال شهريا، في حين يستخدم 60 طنا معادا تكريره شهريا بغزة. المباحث تقول انها ضبطت كميات كبيرة من الاواني البلاستيكية غير الصالحة للاستخدام، واكتفى احد المسؤولين وهو مطلع على متابعة مصانع البلاستيك بالاشارة الى اهمال واضح من الاقتصاد في متابعة مصانع البلاستيك المجروش وفرض اجراءات صارمة بحقهم. مصدر اخر قال هناك مصانع تلجأ الى العمل في اوقات الليل بذريعة انقطاع التيار الكهربائي، وتستخدم البلاستيك المعاد تكريره في صناعات تحفظ بها المواد الغذائية لوجود اتفاقات بين اصحاب المصانع والتجار على استخدام البلاستيك المعاد تكريره في الصناعات التي تحفظ بها مواد غذائية. المقدم محمد المعصوابي قال انه قبل اسبوعين تقريبا تم ضبط كميات كبيرة من صوان صنعت من مواد بلاستيكية معاد تكريرها في احد المطاعم المشهورة في مدينة غزة، حيث وجدت عليها آثار حشرات وبقايا نايلون وهي غير صالحة للاستخدام. وعن الإجراءات المتبعة أشار إلى أنهم يحذرون أصحاب المصانع من استخدام هذه المواد، وفي حال لم يلتزموا بالقرار يجري فرض غرامات مالية عليهم تحددها النيابة العامة وفق القانون الفلسطيني. وأكد أنه في الآونة الأخيرة عقد اجتماع بين النيابة العامة ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين لوضع رؤية لاتخاذ إجراءات مشددة ضد تجار ومصانع تستخدم البلاستيك المعاد تكريره، وخاصة الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين. وقد أثبتت دراسات وأبحاث علمية وفحوصات مخبرية أن بعض المنتجات المعاد تدويرها بطرق خاطئة، لا سيما التي تجلب مكوناتها من مكبات القمامة ومخلفات المستشفيات والمصانع، تخرج موادا كيميائية مسرطنة تتفاعل وتتسرب داخل الأغذية والأشربة عدا الضرر الذي تلحقه بالبيئة والكائنات الحية. المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية في الولايات المتحدة حذر من أن استخدام أواني بلاستيكية لتسخين الأغذية في الميكروويف مضر بالصحة، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة تسبب انفصال مركبات كيميائية مضرة تحتوي عليها هذه الأواني ومن ثم تختلط بالغذاء. وأكد العلماء أن المواد الموجودة في البلاستيك تؤثر سلبا في عمل الغدد الصماء، ومع مرور الوقت تسبب مشاكل صحية معقدة مثل أمراض المناعة الذاتية والربو والبدانة والسكري والعقم وبعض أنواع الأمراض السرطانية. واستنتاجا مما سبق، فإن حجم الضرر الذي يهدد صحة المواطن في غزة وسلامته من غياب الرقابة على مصانع البلاستيك بالقطاع يفرض المبادرة بتشكيل لجنة من الجهات المختصة تكون مهمتها متابعة مصانع البلاستيك وإجراءات توضح عمل المصانع وآلية استخدام هذه المواد. لبرنامج بالصوت العالي.
ما ترضى أبدا بصوتك، صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، وكل حقوقك رح يرضخ، ما ترضى أبدا بصوتك.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي بعد أن استمعنا لهذا التقرير والذي يلخص تحقيق الزميل محمد العربيد بعنوان إعادة تدوير البلاستيك سم بطيء يقتل المواطنين. أجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استوديو إذاعة صوت الأقصى، معيد التحقيق محمد العربيد، والسيد محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة، والسيد عبد الناصر عواد مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد، وسيكون معنا عبر الهاتف لاحقا سيد رشاد عيد رئيس قسم الأغذية وتراخيص المهن الصحية في بلدية غزة، وقد يكون معنا المقدم محمد المعصوبي مدير مباحث التموين في الشرطة. أبدأ معك محمد، يعني بعد أن قمت بإعداد هذا التحقيق الاستقصائي، ما سبب طرقك هذا الموضوع بالذات ومن أين نبعت الفكرة؟
يعطيك العافية أستاذ يوسف، بشكر الأستاذ عبد الناصر عواد من وزارة الاقتصاد وكذلك محمد مصلح من سلطة جودة البيئة لمشاركتهم معنا في هذا البرنامج. أولا بدأت الفكرة من خلال يعني من متابعة في البيت، يعني تعرف ست البيت بتستخدم مواد مزيل، بتستخدم زجاجات مية نار، فهذه كانت تستخدمها ست البيت، فبعد ذلك يتم كبها في النفايات. في ذلك يعني خلال بحثي عن هذا الموضوع قام أحد اللي هو العاملين بجمع البلاستيك من أخذ هذه المواد. فقمت بسؤاله يعني لما إيش بدك في هذه المواد، في إيش بتلزمك؟ قال لي هذه من بيحة لمصانع اللي هي إعادة تدوير البلاستيك. قلت فيش سألته فيش بيستخدموها، رد علي قال لي بعد تدويرها وبصنع منها صواني، بصنع منها أشياء وأواني طعام. ومن هنا بدأت فكرة التحقيق وبدأت فكرة البحث. بعد ذلك لجأت إلى مكب النفايات وسط مدينة غزة وبدأت أبحث وأستطلع شو بيعملوا العمال هناك. فبدأوا أنهم بيجمعوا مواد بلاستيك، فاتضح لي هناك بيجمعوا مواد أخطر من ذلك، منها يستخدمها المزارعون في رش المبيدات وهذه بتحتوي على مواد كيماوية، وبعد ومنها كمان بتستخدمها المستشفيات وهذه بتحتوي برضو على مواد خطيرة.
يعني أنت في التحقيق محمد بتحكي، وبعد حديث الشاب طبازة للرسالة عن جمع المواد البلاستيكية التي يستخدم المزارعون بعضها في رش المزروعات وأخرى تستخدم في المنظفات وتحتوي على مواد كيماوية خطيرة، أجرى معد التحقيق جولة على مصانع البلاستيك المجروش برفقة أحد عمال المصانع دون أن يكشف عن هويته. حدثنا بالتفصيل أكثر عن مواد البلاستيك التي تستخدم في المزروعات وكذلك في المنظفات، ماذا تقصد بالضبط يعني بهذين الصنفين؟
هنا هدول الزجاجات بيكونوا طبعا بيستخدموهن المزارعين، تعرف بتيجي على هيئة بوات بلاستيك مواد كيماوية بيستخدمها المزارعين في رش المبيدات، فيما بعد ذلك برموها في النفايات. يأتي عمال اللي هم عمال جمع المواد البلاستيك بيخدوها طبعا وبيتم بيعها مقابل الكيلو 2 شيكل أو على هوا صنف نوع المادة. بعد ذلك بيقوم صاحب المصنع بغسل هذه المواد بطريقة يعني مشى حالها ويتم جرشها ووضعها على شكل حبيبات، ثم يبيعها لعادة أصحاب المصانع اللي بتصنع الأواني والمصنوعات البلاستيكية.
نعم محمد، يعني أنت خلال إعدادك هذا التحقيق الاستقصائي قلت في التحقيق أنك زرت حوالي 20 مصنع من مصانع تدوير البلاستيك، حدثنا ما الذي رأيته بأم العين من خلال يعني إعادة تدوير البلاستيك، كيف يتم الفرز والتصنيع من خلال مشاهدتك العينية؟
هي هذه كانت الجولة على يعني شملت محافظة غزة كلها، حتى يعني ما يعني أكون ظالم أي منطقة أو ما أكون ظالم أي حدا. فبداية كنت يعني ذهبت إلى أحد المصانع وهو مصنع صغير كان في أحد المنازل، بشتري المواد البلاستيك بجميع أنواعها وبكتات النايلون وجميع الأصناف، يتم وضعها في مخزن صغير ويأتي أحد العمال بفرز هذه المواد، يعني يعني حطها ينقع شقة مثلا العبوات البلاستيك بجميعها على جانب وظروف النايلون على جانب، ثم يأتي بعد ذلك يتم غسلها يعني أشبه بغسالة، هو حوض بلاستيك كبير يتم فيه هو تكون فيه المياه، تغسل هذه المواد بطريقة سريعة وبعد ذلك يتم وضعها في حوض آخر حتى أشبه يعني المية كانت لونها شبيهة بالبني من شدة وسخة. فبس الأحد العاملين بقول له كل قديش عم تغير المية، بقول له كل 3-4-5 أيام. وفي اليوم هذا يعني بيستخدم
حجم هذا الحوض قديش؟
تقريبا متر
بس.
تقريبا يعني في اليوم بيغسلوا فيه يعني أكثر من 5 جولات في نفس المية في نفس الوساخة تقول له 3 أيام. وبعد ذلك تدخل هذه الماء بعد ما يتم تنشيفها بتدخل على مجرشة ويتم جرشها وتطلع على شكل حبيبات.
بغض النظر عن يعني هذه المواد مواد البلاستيك يعني أين استخدمت، سواء كانت أواني عصير أو كولا أو حتى يعني تستخدم للمنظفات وبها مواد كيماوية أو غيرها، كلها يتم دمجها مع بعضها البعض وجرشها يعني في كومن واحد.
صحيح، ما عندهم أي معلومة أصلا شو هذا الصنف، ليش بتستخدم، إيش طبيعة هذه المواد.
طيب دعني أنتقل الآن إلى الأستاذ عبد الناصر عواد مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد. أستاذ عبد الناصر، يعني كما استمعت لمحمد والذي أعد هذا التحقيق واستمر في إعداده حوالي 2 شهر وهو يتنقل بين مصانع البلاستيك سواء في جنوب قطاع غزة أو حتى في الشمال وقد شمل كل المصانع حتى لا يظلم أحد كما قال قبل قليل، يعني الحقيقة أنه أصحاب كثير من هذه المصانع، ولا نريد أن نعمم، ولكن المعظم أكثر من 90% يعني لا يتخذ المواصفات الصحية التي تضعها وزارة الاقتصاد في تدوير البلاستيك. ما هو دوركم الرقابي تجاه هذا الموضوع والذي يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان والذي يسبب كثير من الأمراض وأخطرها السرطان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أتقدم بالشكر الجزيل لأخونا الباحث الصحفي على هذا الجهد الكبير الذي بذله في هذا الموضوع الذي أيضا بذلت فيه وزارة الاقتصاد جهودا مضنية لمتابعة هذا الأمر. أولا هذا الأمر هو أمر اقتصادي صحيح لا غبار عليه. في البداية احنا يعني لما نتيح المجال لأصحاب المصانع انها تعمل تدوير للمواد الصلبة او المواد التي لا تذوب يعني بفعل التربة او بفعل الامور مثل هذه، هي من ناحية اقتصادية ما كش فيها شيء في الوجهة الصحيحة اللي بتوجهها الوزارة فيها، انه هذه المواد البلاستيكية لما احنا بنغسلها الغسيل هذا مش كثير مهم جدا الا لانها حتستخدم في اشياء يعني غير ملامسة لاي شيء لطعام الانسان،
هذا في حال يعني اتبع يعني المصنعون مواصفات الوزارة.
نعم.
ولكن في معظم الاحيان لا يلتزم يعني المصنعون بقرارات الوزارة ولا توجد هنالك رقابة على عملهم، وهذا ما كشفه محمد في التحقيق.
لم نصل الى هذا الحد يعني شوي شوي احنا اول شيء الامر هذا كامر طبيعي انه كل المواد الموجودة البلاستيكية يعني هذا شيء جميل وشيء اقتصادي للبلد ان ألم هذه المواد من النفايات واعمل اعادة تدوير لها، هذا شيء ايجابي جدا.
نعم.
بالعكس يعني بيخدم الاقتصاد بتاعنا. اذا احنا احسننا الاستخدام، احنا بنستخدم هذا الامر في الكراسي، في الاسكامبلات، في زوايا الشبابيك البلاستيك، في مثلا الادوات المنزليه مثل المكنس اللي بتكنس الارض يعني.
نعم.
بصير يعني بنحول البلاستيك هذا الى شعيرات للمكانس مثلا، ممكن في البرابيش الزراعيه، ممكن في النايلون الزراعي نستخدم هذه المواد البلاستيكيه. في غير ذلك ممنوع.
نعم.
على الاطلاق يعني مثلا ممنوع من العبوات المستخدمه في تخزين المواد الغذائية كافة أصنافها، ممنوع في صواني البلاستيك اللي بتستخدم في صواني الرز أو صواني الحلويات أو ما شابه، ممنوع بالمطلق. الكأس، الصحن، المعلقة، الشوكة، السكين البلاستيك، كل هذا، كل ما يستخدم في طعام الإنسان لابد أن يكون نقي 100% مواد يعني من المواد الخام الجدل.
هذا ما هو منصوص عليه في الكتب واللوائح. نعم. ولكن ماذا عن التطبيق، ماذا عن التنفيذ؟
نعم.
ماذا عن المراقبة والمتابعة؟
عن المراقبة والمتابعة أولا طواقم وزارة الاقتصاد، حتى يعني أنا لا أريد أن يعني أكون في موقف المدافع، لا، أنا لازم أشرح الوضع اللي موجود ثم بعد ذلك ما هي الجهود المضنية التي تبذلها وزارة الاقتصاد في هذا الشأن. أول شيء الإدارة العامة للصناعة فقط اللي فيها 4 مهندسين، المسؤول عن الصناعات التحويلية هو رئيس القسم فقط واحد. موجود في الإدارة العامة للصناعة سيارة واحدة، هذه الإمكانيات اللي موجودة عندنا.
يعني هل هذا مبرر؟
ليس مبرر. بعد شوي الآن ماذا نفعل وما هي نتائج عملنا؟ الآن اسمع مني. أول شيء احنا عندنا 100 مصنع تقريبا، والمرخص منها
30.
لما انا بقول لك انه تقريبا في الشهر شهريا لازم يكون في هناك جولة تمر على هذه المصانع. ليس هذا فقط، ايضا حماية المستهلك. والقسم الثاني مثلا قسم الأغذية في الإدارة العامة للصناعة لما بيعمل جولة بروح برضو كمان بتبع، وأغلقنا العام الماضي أكثر من يعني من محل حلويات بيستخدم الصواني المدورة. أغلقناها واتخذنا في حقها إجراءات، يعني محاضر تحفظ، ثم بعد ذلك ذهبت للمستشار القانوني ثم إلى النيابة، وكان لنا اجتماع مع النيابة العامة علشان نأخذ، يعني تأخذ النيابة قرارات صارمة بحق هؤلاء الناس. وكان من ضمن هذه المقترحات تفعيل محكمة نيابة تختص بالجرائم الاقتصادية، واعتبرت هذه الأمور من الجرائم الاقتصادية.
نعم. ربما سأعود لك مرة أخرى أستاذ عبد الناصر لأنقل لك بعض التصريحات والتي سلط عليها التحقيق الضوء من خلال يعني البحث. فقد كشف التحقيق أنه يعني موظفين في وزارة الاقتصاد نفسها نفوا أنه تقوم يعني وزارة الاقتصاد بالمتابعة الكافية والوافية، وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا. ولكن دعني الآن أنتقل وأشرك معنا بالحديث الأستاذ محمد مصلح، مدير دائرة النفايات الصلبة في سلطة جودة البيئة. أستاذ محمد، يعني هل لك أن تشرح لنا ما هي المخاطر الكامنة وراء استخدام البلاستيك المعاد تدويره في المصانع في غزة، سواء كان أواني منزلية أو غيرها من الأغراض؟ هل يؤثر بشكل مباشر يعني على صحة الإنسان؟
مساء الخير لك ولكل السادة المستمعين. حقيقة تدوير النفايات البلاستيكية هي عملية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعاني منها. النفايات البلاستيكية تشكل حوالي 12% من مجموع النفايات المنزلية طبعا المنتجة يوميا، حوالي عندنا يوميا حوالي 204 طن من النفايات البلاستيكية، وتقريبا شهريا 6000 طن. طبعا يعاد تدوير جزء من هذه النفايات.
نعم.
المخاطر الصحية اللي بتكمن في تدوير النفايات، عملية تدوير النفايات هي ذات، طبعا قبل المخاطر يجب أن نذكر المزايا. عملية تدوير النفايات ذات مغزى اقتصادي ومغزى بيئي، هي بتقلل من اعتمادنا على المواد الخام الجديدة، وأيضا بتحمي البيئة من التلوث، وبتقلل التكلفة، وطبعا ما المدخلات الإنتاجية فيها بتكون بسيطة مقارنة بالمدخلات أو التكاليف الخاصة بالعمليات الإنتاجية من الحبيدات الجديدة. بخصوص المخاطر هناك إمكانية لأن يتم جمع النباشين، طبعا لا يستطيعون التمييز ما بين نفايات خطرة ونفايات غير خطرة. هم يجمعون جميع النفايات البلاستيكية مختلف أنواعها، طبعا حتى يزيد ميزان هذه النفايات أثناء عملية البيع. الخطورة تكمن في أن يجمع النباشون، إن أصح التعبير، أن يجمعوا نفايات خاصة بالبطاريات، إطارات البطاريات، أن يقوم بجمع مخلفات أو عبوات خاصة بالمبيدات الحشرية، أن يقوم بجمع مبيدات طبعا عبوات خاصة مع يعني السوائل الموجودة بهذه العبوات ذات معادن أو تحتوي على معادن ثقيلة. فبالتالي هنا تكمن خطورتها في أن تصل هذه المواد أثناء جرش عملية طبعا البلاستيك وفرز بعد العمليات اللي طبعا كل العمليات اللي بمر فيها البلاستيك إلى حين وصول المنتج النهائي. فبالتالي ممكن البلاستيك بتميز بعملية اللي هو غير قابل، يعني كيف يعني بتأثر بدرجة الحرارة غير قابل ثبات بالحرارة. فبالتالي ممكن بعض المواد الكيميائية تصل للإنسان أثناء تناوله من هذه المنتجات البلاستيكية، إذا طبعا تناول، إذا كان في هناك أو استخدمت هذه في صناعة أي من المواد التي تستهلك في المطابخ أو تستخدم في المطابخ. الخطورة بتكمن انه هذه المواد ممكن تصل للانسان تأثر، ممكن تسبب امراض مختلفة، ممكن تسبب يعني اذا كان الاستخدام مفرط لها او بالشكل الكبير لدى المواطن، ويعني تعرض المواطن لاستخدامات متعددة من هذه، ممكن ان تصيبه بالامراض مثلا بالمرض او تساهم في او تزيد احتمالية او فرصة اللي هو انتقاء او اصابته باي امراض من السرطان. ممكن تؤثر
سواء يعني تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة ام لا،
هي ممكن ان النفايات هذه ممكن يعني تتأثر بشكل اكبر بدرجات الحرارة. يعني بشكل عام البلاستيك بتأثر بدرجات الحرارة. هو هي في الاصل يعني ان لا تصل هذه النفايات او لا تخلط هذه النفايات او النفايات الخطرة مع اللي هو النفايات العاديه. والاصل اثناء عمليه الـ يعني في العمليات التحويليه للنفايات او لاعاده تدوير هذه النفايات البلاستيكيه، الفرز ثم عمليه الغسيل، ان تغسل هذه النفايات بالصودا الكاويه اضافه الى اللي هو الماء الساخن حتى يتم التخلص من اغلب المتبقيات الموجوده في هذه النفايات. بالمطلق يجب، أنا طبعا بأثني على كلام المهندس عبد الناصر، أنه بالمطلق يمنع استخدام هذه النفايات البلاستيكية الخطرة في أي من العمليات أو النفايات المعاد تدويرها.
يمنع نظريا، ولكن عمليا أغلب المصانع يعني تقوم بتدوير البلاستيك وتصنع منه يعني الأواني التي تستخدم في المطابخ والحلويات والأرز وغيرها. ربما سأعود لك تفضل.
النفايات الصواني البلاستيكية نحن نشاهد جميعا كل المطابخ والمحلات التجارية بتستخدم الأطباق أو الصواني ذات الألوان الشفافة، هذه مصنوعة من مواد اللي هو يعني من بلاستيك نقي، وليس هناك إذا كان تغير لون البلاستيك إلى ألوان مختلفة بتكون يعني ذات بتميل للون الداكن يعني زي البني الأخضر، فبالتالي ممكن هذه أن تكون استخدمت.
سنتحدث عن التمييز يعني بين يعني الأواني البلاستيكية المصنعة من تدوير البلاستيك ويعني الأواني المستخدمة من المواد الخام. دعوني الآن واسمحوا لي أن أنتقل مرة أخرى لمحمد معيد التحقيق. محمد، يعني حكيت في هذا التحقيق أنه هناك اتفاقات تحدث بين أصحاب المصانع والتجار على استخدام البلاستيك المعاد تكريره في الصناعات التي تحفظ بها مواد غذائية. هناك تجار يطلبون يعني من أصحاب هؤلاء المصانع صنع صواني تستخدم في الحلويات والأرز إضافة إلى أواني حفظ الأطعمة باستخدام البلاستيك للمعاد تكريره، وذلك نظرا لانخفاض أسعارها عن أسعار يعني البلاستيك الخام. حدثنا عن هذا الجانب، كيف لمست، كيف يعني توصلت لهذه الحقيقة في يعني هذا الاستقصاء الصحفي؟
خلال البحث عن المسؤول والمراقب عن هذه المصانع، أحد المصادر ذكرت لي أن هناك بعض المصانع تعمل ليلا حجة أنه عدم وجود كهرباء أو سبب انقطاع التيار الكهربائي، فيتم هذا عملهم ليلا باستخدام البلاستيك المجروش في صنع الصواني الأرز أو الحلويات أو إلى آخره، باتفاق مع أصحاب مع التاجر. بمعنى أنه التاجر مثلا،
هذا الكلام حدا من أصحاب المصانع حكى لك إياه ولا كيف؟
هذا مصدر. يتم مثلا التاجر بيجي لصاحب المصنع بدل الصينية من البلاستيك اللي هو البلاستيك المستورد، بدل الصينية بتكلف شيكل أو شيكل ونص، فيتم استخدام البلاستيك المجروش بتكلف نص شيكل 7 قرات فأقل تماما، لذلك هم يتم التعاقد مع أصحاب المصانع. وهذا ما أكده المقدم محمد المعصوبي أنه مسك أو تم إتلاف قبل أسبوعين كمية كبيرة من الصواني في أحد المطاعم الكبيرة في غزة والمشهورة أيضا. صواني بلاستيك غير صالح للاستخدام، يوجد عليها حشرات وبقايا نايلون وهي غير صالح للاستخدام.
طيب، هل هنالك تصريحات أدلى بها أحد عمال المصانع خلال يعني جولاتك الميدانية التي قمت بها سواء لوحدك أو حتى بصحبة وزارة الاقتصاد؟
صحيح،
حدثنا عن هذه التصريحات والإدلاءات.
فهذا كان في الجولة السرية، طبعا هذا كان عبارة عن دردشة بينه وبين العامل، إيش بتسوون وكيف بتشتغلوا. طب كانوا حددون أنه يتم هي جمع المواد البلاستيك دون فرزها، يتم غسلها بطريقة سريعة وغير صحية، يتم بعد ذلك اللي هو استخدامها في صناعة الصواني الأرز وبعض الأواني اللي بتحفظ فيها المواد الغذائية.
طب غير صواني الرز والحلويات وما شابه، في كمان أواني ثانية مشهورة وموجودة في السوق بكثرة وتستخدم في المطابخ يعني في غزة بشكل كبير؟
صحيح، على سبيل المثال عصرت الليمون، أواني البلاستيك اللي هو الجاط هذه يتم خلال جولة مع وزارة الاقتصاد. أحد المختصين أمر إنه أحد المصانع إنه يحط لزقة على هذا على المنتج إنه يمنع استخدامه في المواد الغذائية. وهذا ملاحظة أيضا سجلتها، لكن عندما ذهبت على السوق على المنتج نفسه ذهبت إلى السوق ورأيته ما وجدت إنه وجود طابعة أو تنويه للمواطنين إنه بعدم استخدامه.
يعني صوان الرز والحلويات والأناجر البلاستيكية وبعض يعني الأشياء الأخرى مثل عصارة العصير وغيرها. أستاذ محمد مصلح، يعني كيف يستطيع يعني المواطن العادي أن يميز بين هذه الأواني البلاستيكية المصنعة من البلاستيك المدور ويعني المصنعة من المواد الخام؟
وحقيقة البلاستيك بيختلف، يعني في هناك مجموعة 7 أنواع من البلاستيك طبعا. كل نوع من أنواع البلاستيك يدون عليه رقم من 1 إلى 7 بدل على مدلول إنه هذا البلاستيك شو نوع هذا البلاستيك. طبعا هذه في الاستخدامات العادية والمتعارف عليها دوليا، لكن احنا في قطاع غزة بخصوص المنتجات البلاستيكية وتحديدا في المنتجات التي توضع بها أطعمة ساخنة يعني زي صواني الأرز أو مختلف يعني الأواني المستخدمة في المطبخ وخصوصا في الأفراح وفي يعني في المطاعم وفي محلات الحلويات. هذه الصواني يجب أن تكون صواني شفافة يعني غير ملونة إطلاقا، طب شبه شفافة، أحيانا بيقولونها شبه زهري أو أخضر فاتح هيك بتحس أنها شبه شفافة، بالتالي هي تصنع من مواد نقية. لكن الصواني المختلفة الألوان لونها ممكن يكون لونها رمادي أو أحمر أو أزرق أو أو أو, أو هذه صواني ممكن يكون أمرها الأمر فيها مشكوك،
يعني لابد أنه تكون الصينية شفافة
بالتأكيد. وفي الأواني التي تحفظ بها الأغذية الأطعمة العبوات اللي بنتم حفظ بها الأغذية يجب أن تكون عبوات شفافة، يعني حسب ما إحنا زي مثل ما بنقول المطبقية هذه المطبقانية بسموها هذه يجب أن تكون شفافة اللون حتى نضمن أن الحفظ الأطعمة فيها يكون يعني بالدرجة الأمان الكبرى.
طب الملونة الأبيض والأحمر والأخضر والأصفر
ذات الألوان المختلفة في قطاع غزة ممكن المستوردة مختلفة الألوان ممكن أن تكون يعني آمنة نوعا ما. لكن في قطاع غزة في بعض الأدوات المستخدمة والمنتجة محليا بسبب جشع بعض التجار وطمعهم بقوموا باستخدام البلاستيك المجروش في إنتاج هذه المواد، فبالتالي ممكن تسبب خطورة على صحة المواطن. يعني النصيحة قدر الإمكان الإنسان يعني يستخدم عبوات أو أواني شفاف أو شبه شفافة في اللي هو الاستخدامات اليومية المختلفة في
المطبخ. طب هذا بالنسبة للصواني، طب ماذا بالنسبة للجطات للعصارة، كيف بيقدر بيميز المواطن العادي؟
أعتقد أن هناك المواطن لا يستطيع التمييز حقيقة لأنه ليس موجود عليها علامة تجارية. ممكن هي تميز مخبريا عن طريق اللي هو وزارة الاقتصاد، ممكن أن تأخذ عينات عشوائية ويتم تحليل هذه البلاستيك إذا كان في متبقيات من المواد الكيميائية ممكن يتم فحصها. يعني المواطن بالعين المجردة لا يستطيع التفريق إن كان هذه محتوية على مواد خطرة أو غير محتوية على مواد خطرة. لكن كما تحدث صادقا أنه يمنع منعا باتا استخدام البلاستيك المجروش في الأواني البلاستيكية اللي بتعامل معها المواطن بشكل يومي في الغذاء، يعني تستخدم استخدامات تالية في الكراسي مثل ما تفضل البشمهندس
محمد. طيب يعني حينما زرت هذه المصانع المنتشرة في أنحاء متعددة من قطاع غزة، هل شعرت أنه العمال وأصحاب المصانع يعملون بأريحية تامة أم أنه يعني بخفية يقومون مثلا بإخفاء أشياء ما عن أعين الوزارة، أم أنه الوضع طبيعي؟ يعني
لا، كان الوضع طبيعي جدا، كان يشتغل بأريحية، ما في شيء مخفي يعني أصلا. وهذا كمان أيضا لاحظته خلال جولتي مع الوزارة. الأمر طبيعي
على عينك يا تاجر.
صحيح.
طيب دعني أنتقل الآن للأستاذ عبد الناصر عواد مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد. إذا استمعت لمحمد معد هذا التحقيق، يقول في يعني هذا التحقيق اكتفى أحد المسؤولين وهو مطلع على متابعة مصانع البلاستيك تتحفظ الرسالة على اسمه بالإشارة إلى إهمال واضح من الاقتصاد في متابعة مصانع البلاستيك للمجروش وفرض إجراءات صارمة بحقهم بذريعة منع الاحتلال إدخال مواد خام لقطاع غزة. مصدر آخر قال لمحمد أحد مصانع البلاستيك يتحفظ طبعا معد التحقيق على ذكر اسمه، قال هناك مصانع تلجأ إلى العمل في أوقات الليل بذريعة انقطاع التيار الكهربائي وتستخدم البلاستيك المعد تكريره في صناعات تحفظ بها المواد الغذائية. وحضرتك يعني في مطلع هذه الحلقة قلت إنه هناك يعني رقابة دورية شهرية والوزارة تتابع يعني على قدم وساق كل ما يجري في هذه المصانع، ومحمد بيحكي إنه أصحاب المصانع بيعملوا بكل أريحية، ما في شيء مخفي، كله واضح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعني مرة أخرى يعني أوجه الشكر للأخ محمد، ولكن يعني إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في الأسبوع في بداية الشهر شهر 12 كان من 1-12 حتى 17-12 كان عندنا في خطة عمل ليلية لمتابعة المخابز. بعيد عن الموضوع هذا، تابعنا هذا الأمر يعني ليلا، اشتغلوا الشباب من الساعة 9 في الليل إلى حتى وجه الصبح عشان يتابعوا إنتاج الدقيق، إنتاج الطحين، خبز، رغيف الخبز، إنه طرق الإنتاج من أولها إلى آخرها، ولفوا على كل مصانع قطاع غزة. هذا عمل ليلي. بخصوص إنه الموظفين أو الناس اللي بيجمعوا النفايات بكل أريحية، نعم بكل أريحية، وأنا حكيت في البداية إنه وكما حكى أخونا محمد مصطفى إنه هذا الأمر يعني أمر اقتصادي وفي نفس الوقت محافظة على البيئة يعني من جانبين.
ولكن أحد المسؤولين قال إنه هناك إهمال واضح من وزارة الاقتصاد في متابعة مصانع البلاستيك المجروش.
هو قال لا يعلم.
محمد أكد هذه المعلومة من خلال زيارته الميدانية.
ما فيش مشكلة. بس احنا بنحكي هو قال. لكن الواقع والفعل يختلف.
الواقع والفعل أكد محمد في التحقيق.
أخي الفاضل. أنا قاعد بقول لك الآن يعني على سبيل المثال. كل البطاريات لا تدور في هذا البلاستيك. البطاريات تحديدا تجمع وتأخذ البطارية في مصنع خصوصي خاص بتدوير البطاريات. البلاستيك بيتاخذ على شقة، وكذلك الرصاص بيتاخذ على شقة وبيتم تسليح الرصاص وعمل منه سبائك كاملة يعني بعيدا عن. والبطاريات تحديدا أنا بعرف قديش كمان هي مضرة، مش مضرة شوية يعني مضرة جدا، ولا أقول لك حتى كنا في فترة من الفترات منعين تدويرها، لكن كشيء بيئي أصلا أنت مجبر أنك تعملها جرش وتعملها استخدام مرة أخرى. ففي اشياء يعني احنا مانعينها.
طب اذا استثنينا البطاريات، ماذا عن الاواني الاخرى والتي يعني تستخدم في الزراعه
والزراعه؟
نعم.
جيد. هذا
يعني حسب ما توصل التحقيق انه في بعض الصواني فيها نايلون وحشرات وذباب والى غير ذلك من هذا الكلام.
لولا المتابعه كان احنا ما وصلناش لهذا الامر. لولا
تابع التحقيق،
اللي تابع التحقيق واللي قبل التحقيق والقضايا اللي موجودة أمام المستشار القانوني في
بس
الوزارة.
يعني المصانع
قبل التحقيق
المصانع بتشتغل بكل أريحية.
قبل طبعا احنا سامحين إلى تشتغل وتدور، ولكن
وتخالف القانون يعني صباح مساء وعلى عينك يا تاجر.
أعطناهم مساحة في العمل في أشياء محددة.
ولكن هذه المساحة التي أعطيتموهم إياها يعني انتهكوا من خلالها القانون واللوائح المعمول بها، ولا يوجد رقابة يعني كافية للحد من هذا التجاوز.
كل من يخالف يعني يعاقب.
طيب محمد فضل، في عندك شيء؟
كلام البشمهندس طبعا إذا كان هناك متابعة ومراقبة لهذه المصانع، فمن أي تأتي، من أين تأتي هذه المواد أو الصواني الغير صالحة للاستخدام وبتنزل على السوق للمواطن؟
أكيد في يعني لا يمكن إلا في كل مجتمع أن يكون هناك شواذ في كل مجتمع، ويعني الضمير
يعني نحن نتحدث هنا عن الشواذ يكون مقداره 2% 3% 10%، ولكن لا تكون الصورة معكوسة، لا تكون الصورة معكوسة، لا يكون 90% يعني من المصانع تستخدم يعني البلاستيك المجروش في صناعة الأواني المنزلية والتي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية في الأطعمة، والعشرة بالمئة يستخدمون البلاستيك من المواد الخام لصناعة هذه المواد، بحجة أنه المواد الخام أصلا لا تدخل والاحتلال يمنع دخولها قطاع غزة، ويتخذون هذا المبرر في انتهاك القانون وصناعة المواد التي تسبب أمراض للإنسان.
أعتقد أنه الاجتماع الأخير اللي كان مع بين وزارة الاقتصاد الوطني والنائب العام كان يعني بخصوص مثل هذه المخالفات، والتي تعتبرها وزارة الاقتصاد جرائم اقتصادية، وقد أفرز النائب العام نيابة خاصة بالجرائم الاقتصادية لمعاقبة الذين لا يلتزمون بهذه القوانين، وهذا يعني يعتبر إنجاز يعني لإنجازات الحكومة أو إنجازات وزارة الاقتصاد والنيابة العامة في ملاحقة وضبط الواقع الاقتصادي والواقع كمان الصحي لقطاع.
الإنجاز بالتأكيد يكمن يعني على الأقل في أن يعمل هؤلاء بخفية أو بخفية يعني لا بأريحية كما قال يعني معد التحقيق حينما قام بالزيارات الميدانية. على كل دعنا نرحب الآن بالسيد رشاد عيد رئيس قسم مراقبة الأغذية والتراخيص المهنية والصحية في بلدية غزة. أستاذ رشاد السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أستاذ رشاد يعني أنتم الجهة المسؤولة عن ترخيص مصانع البلاستيك، ما هي المعايير التي تضعونها لترخيص مصنع ما من عدمه؟
شوف احنا في بلدية غزة يعني نتعامل مع الورش الصناعية ومن بينها مصانع البلاستيك على انها ورش ذات مخاطر عالية، عشان هيك في اهتمام شديد من البلدية بهذه الحرم. احنا بنهتم بالمصانع البلاستيك مش فقط من ناحية صحية، برضو بنهتم فيها من ناحية تنظيمية وحضرية ومن ناحية صحية ومن ناحية امن وسلامة، عشان هيك بيكون في هناك اكبر قدر من الموافقات على هذا النوع من الحرم. في نطلب موافقات من وزارة الاقتصاد، من الدفاع المدني، من معظم الوزارات ذات الصلة. احنا في بلدية غزة دورنا يقتصر على ترخيص المكان، بعد هيك دور الرقابة بكون من صلاحية وزارة الاقتصاد. الآن الطلب عندما يتقدم صاحب الحرفة للبلدية للحصول على رخصة قد يستغرق يعني شهر كامل للحصول على هذه الرخصة. طبعا هذه الفترة الطلب يمر على عدة إدارات، الهدف من هذه الآلية اللي هو الوصول لأكبر قدر من الأمان والسلامة لهذا المنتج. يعني على سبيل المثال تحول الطلب تبعه على دائرة التنظيم والتخطيط الحضري، طبعا من خلال هذه الدائرتين بيتم التأكد من أنه المكان المقام فيه منشأة صناعية ملائمة للحرفة، بيتم التأكد على أنه هذا المصنع مقام في منطقة شبه صناعية، لأن ما فيش منطقة صناعية بالأساس، على أقل تقدير تكون في منطقة بعيدة عن السكان. أيضا من ضمن الإجراءات إحضار موافقة من الجيران على إقامة هذه المنشأة في المكان. من ضمن الإجراءات أيضا اللي هو إحضار موافقة وزارة الاقتصاد، يعني لا يستطيع أي شخص الحصول على رخصة مصنع للبلاستيك إلا بعد إحضار موافقة من وزارة الاقتصاد. بعد هيك تحول المعاملة عندنا لدائرة الصحة قسم الأغذية والتراخيص، بتخرج طاقم من عندنا مختص للكشف على المكان والتأكد من الشروط الصحية. الآن الشروط الصحية هتكلم لك عنها بعد هيك، هكمل لك باقي الإجراءات. بتم أيضا إحضار موافقة من الدفاع المدني، وبعد هيك عندما يأخذ الرخصة يتم التأكد من إنه أو قبل ما يحصل على الرخصة انه طريقة العمل مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية اللي حطتها وزارة الاقتصاد، عشان هيك ما في اي مصنع بيحصل على رخصة مصنع بلاستيك. انا شخصيا بقوم بإضافة اللي هو الشروط اللي بتتكلم عن عدم استخدام البلاستيك المعد تصنيعه في عضويات المواد الغذائية، وعدم استخدام اي اصبغ اكبر في عضويات المواد الغذائيه بحيث تكون شفافه.
نعم
طبعا. بعد هيك في دور الرقابه بعد الترخيص لوزاره الاقتصاد.
يعني انتم في البلديه لدى دور رقابي على مصانع البلاستيك وتدوير البلاستيك فقط، يعني بعد المعاينه والتزام هذا المصنع بالمعايير المعترف المتعارف عليها فقط تمنحون الترخيص، ومن ثم المتابعة تبقى على كاهل وزارة الاقتصاد ليس إلا؟
طبعا، لأن وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن المعابر وعن إدخال المواد الخام بتتم عن طريقها. الآن احنا دورنا بتكون أثناء الترخيص أو في حالة ورود شكوى إلا من المواطنين بنخرج من عين الشكوى، بنحاول انه نضع الحلول المناسبة.
طب هل وردت لكم يعني اي شكاوى من مواطنين وقمتم بتتبع يعني مصنع ما لانه لا يلتزم بالمعايير واللوائح المنصوص عليها؟
طبعا، يعني الشكاوى تأتي باستمرار، لكن معظمها بيتعلق بازعاج السكان بالعمل في فترات غير المسموح فيها،
لأنه معظم السكان أصلا لا يعلمون كيف يعني يتم تدوير البلاستيك وبماذا يستخدم يعني البلاستيك المعاد تدويره. طيب، هناك يعني حوالي 100 مصنع بلاستيك في قطاع غزة، المرخصة فقط يعني 30 مصنع، ماذا عن 70؟ يعني هل لديكم قرارات مثلا بإغلاق هذه المصانع، بإيصال رسائل معينة لجهات تنفيذية أو ما شابه؟
لا، هو احنا في بلدية غزة صلاحياتنا فقط داخل نطاق مدينة غزة، يعني احنا ليس لنا أي علاقة بأي مصنع بلاستيك خارج نطاق مدينة غزة.
طيب في مدينة غزة كم من مصنع يعني مرخص
هو الموجود عندنا في مدينة غزة حوالي 24 مصنع بلاستيك، في 4 مصانع لأكياس النايلون، في 7 مصانع لتصنيع الشنط من الجلد والبلاستيك.
كل هالمصانع الموجودة في مدينة غزة كلها مرخصة؟
تقريبا معظمها مرخص.
معظمها يعني احنا بدنا عدد، حضرتك يعني رئيس قسم مراقبة الأغذية والتراخيص المهنية، واحنا يعني
عدد المصانع المرخصة في بلدية غزة حوالي 11 مصنع للبلاستيك، و4 مصانع أكياس نايلون، و7 مصانع لإنتاج الشنط.
يعني تقريبا بيكون في عدد آخر مش مرخص.
لا، ما هو الإحصائية الموجودة عندك هذه تتضمن كل قطاع غزة مش فقط مدينة غزة.
ثلاثة يعني 3 مصانع بتكون مش مرخصة، وحضرتك حكيت انه يعني اختصاصكو يقتصر في مدينة غزة.
صحيح.
طيب، ابقى معنا استاذ رشاد، ساعود لك لاحقا. محمد، خلال يعني هذه الزيارات التي قمت بها لهذه المصانع، هل يعني سألت عن ان هذا المصنع الذي يستخدم هذا البلاستيك المعاد تدويره في صناعة الأواني المنزلية مرخص ولا لا، ولا كانت يعني
أكيد سألت. ولاحظت شغلة أنه تقريبا يعني أفضل مصانع، أو من ناحية الجودة، من ناحية السلامة، من ناحية المساحة، هي توجد في منطقة غزة، والمسؤول عنها الأستاذ رشاد عيد. فعلا كانت يعني أفضل من هو مصانع الشمال والجنوب وخان يونس. أحطك علما أنه كل يعني هناك اختلاف بالقوانين من بلدية لأخرى. بمعنى المواصفات اللي بتفرضها بلدية غزة بتختلف عن المواصفات اللي بتفرضها بلدية جباليا أو في الشمال أو خان يونس أو رفح.
ما طبيعة الاختلاف في هذه القوانين؟ يعني الأصل أن يجمع يعني كلها على عدم استخدام البلاستيك يعني المدور في صناعة الأواني المنزلية.
لا هو الاختلاف هما في المساحة، في المكان، في عدد العمال، وهذا ممكن يفيدنا فيه اللي هو الأستاذ رشاد عيد وهو معنا على الهواء.
طيب دعني أنتقل الآن السيد عبد الناصر من وزارة الاقتصاد. سيد عبد الناصر، هل تجدون صعوبة في الوصول لبعض المناطق النائية مثلا في أطراف قطاع غزة الجنوبية في رفح، أو في الأطراف الشمالية في جباليا وما شابه؟ لأن محمد قال أنه في مدينة غزة معظم المصانع تلتزم بالقوانين واللوائح، ويعني من لا يلتزم في الأطراف؟
لا، احنا نصل الى كل الاماكن ولا صعوبة ابدا، فقط يعني بس فرق المسافة، يعني اذا كان انت بتعدو صعوبة بس، اما ما فيش اي عوائق.
طب كيف تفسر يعني التزام يعني مدينة غزة معظم المصانع، ولا نقول كل يعني، وعدم الالتزام يعني خلينا في الاطراف؟
نحكي الوعي الثقافي اللي موجود لدى الناس من مكان لمكان قد يكون له دور، والثقافة في المجتمعات لها دور كبير جدا في إصلاح كثير من.
ولكن لو كانت هنالك سطوة من قبل وزارة الاقتصاد لالتزم هؤلاء سواء كانوا في الأطراف أو حتى في يعني العمق باللوائح والقوانين. تفضل أستاذ عبد الناصر.
احنا بنحكي هذا الامر، السطوه يعني صحيح، يعني القوه والسطوه وتنفيذ وتطبيق القانون له دور لا شك، لكن احنا بنقول انه الوزاره تقوم بعملها في اكثر من جانب، في كل مديريه او في كل محافظه هناك مديريه اقتصاد، هذه مديريه الاقتصاد تبحث في المطاعم، تبحث في محلات الحلويات، تبحث في الأماكن التي ممكن أن تتداول فيها هذه المنتجات البلاستيكية، وفور وجود مثل هيك أمور مباشرة يعني يتم تبليغ الوزارة وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع.
طيب محمد، هل من تعليق؟
بمن يعني صفين مع بعض، أطرح سؤال سريعا على البشمهندس. بشمهندس، هل تواجهون صعوبة في متابعة المصانع خاصة في بعض المناطق كمنطقة جبال البلد وجبال النزلة؟ حصلت على معلومات أنه بتأكد هناك الوزارة تجد صعوبة أيضا في مراقبة العمال اللي بلموا الصواني الصالحة للاستخدام، يتم غسلها بطريقة ما ويتم إعادة بيعها للمواطنين أو للمحلات الحلويات. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
في هذا الموضوع تحديدا يعني كان العام الماضي يعني قبل 5 شهور تقريبا كان في توقيف لأكثر من 4 محلات بتبيع حلويات في هذا الشأن يعني، وتم متابعتها ومراقبتها يعني، وفرض عليهم يعني عقابات يعني.
لكن أنا حصلت من مصادر خاصة أن هناك صعوبة جدا في حتى الدخول لهذه الأحياء.
الدخول
ومتابعة
لا صعب هذه الدخول، ندخل في كل مكان بدون يعني، وبالعكس يعني بقول لك من وين اجت الاربع محلات اللي تم توقيفها العام الماضي.
طيب ابقى معنا استاذ عبد الناصر، انتقل الان للاستاذ محمد مصلح. استاذ محمد مصلح، بالتاكيد ساتركك يعني تعلق على ما تفضل به الضيوف الكرام، ولكن هناك خطوره بالغه يعني في استخدام منتجات البلاستيك بسبب احتوائها على مواد تسمى فيثاليتات، هل لك أن تفصل لنا أكثر ما مدى خطورة هذه المادة؟ وصحح لي إن كنت لفظت يعني المصطلح بشكل خاطئ، وإن كان لديك تعليق على ما تفضل به الضيوف تفضل.
حقيقة قبل الإجابة على السؤال، يعني اختصاصات يعني لا تتحمل وزارة الاقتصاد الوطني المسؤولية الكاملة. أي مصنع البلدية أو الهيئة المحلية هي مسؤولة عن منطقة النفوذ أو إقامة كل المصانع في نفس المنطقة، فبالتالي الهيئات المحلية أو البلديات هي مكلفة
أو حسب القانون أو حسب النظام المعمول به يجب أن تقوم بأخذ موافقات الجهات المختصة حسب القانون على إنشاء أي مصنع من المصانع. يعني سلطة الجودة البيئية أو وزارة الاقتصاد يعني مهمتها تراقب هذه المصانع، لكن أثناء الترخيص السنوي يجب أن يقوم تقوم البلدية بإرسال ملف هذه المصانع قبل ما تعطيها البلدية التراخيص اللازمة حتى يتسنى للوزارة متابعة ومعرفة كل المصانع سواء كانت القديمة أو الجديدة الخاصة.
ولكن الشكلية. البلدية أستاذ رشاد قال إنه يعني هم دورهم يقتصر على منح الترخيص بعد موافقة وزارة الاقتصاد يعني على المعايير المعمول بها في المصنع. لو رفضت وزارة الاقتصاد لن يعطى يعني هذا الترخيص، أليس كذلك أستاذ رشاد؟
كل مصانع البلاستيك بشكل مفرد إلينا إلى بلدية غزة قبل أن تحصل على رخصة الحرف يجب أن تجلب لنا الموافقة من وزارة الاقتصاد. بالذات من وزارة الاقتصاد يعني أيضا من الدفاع المدني. في بعض الحرف الأخرى تتطلب موافقات من وزارات أخرى. فإحنا حريصين جدا على هذا الموضوع، لذلك يعني نحن في بلدية غزة ربما يعني كما ذكر الأخ معد التقرير يعني وضع الجودة عندنا أفضل من باقي المناطق.
وبالتالي يعني لا يوجد لدي يعني لديكم دور رقابي في هذا الإطار، فقط تمنحون الترخيص بعد موافقة وزارة الاقتصاد على المعايير المعمول بها في القانون.
لا، هو الموافقة يعني تتم بعد الفحص الصحي. يعني احنا بنحرص على ان تكون الشروط الصحية الاساسية موجودة في المكان. يعني طاقم التفتيش لما بيطلع على المكان بكون في عنده يعني احنا عندنا فراسة للشروط الصحية موجود فيها الشروط الصحية التي يجب ان تتوافر.
نعم الشروط الصحية نعم الشروط الصحية في باكورة العمل وإنشاء هذا المصنع، ولكن لا تدخلون في تفاصيل التصنيع ويعني عما إذا كان هذا البلاستيك مجمع من حاويات القمامة أو حتى من المواد الخام أو غيرها، لا تدخلون في التفاصيل وإنما في الأساسيات أساسيات المصنع.
نعم أساسيات المصنع، لكن إذا يعني وجدنا شيء من هذا من هذه الامور هذه التفاصيل طبعا نحن نحاول انه يعني نشارك بخوف وزاره الاتصال ونخفف عنهم. يعني على سبيل المثال قبل فتره خلال شهر رمضان المبارك كان في مطبخ دون ذكر اسمه يعني يقوم بالعمال اللي عنده يقوم بتجميع الصواني البلاستيك ويقوموا باستخدامها مره اخرى. طبعا على الفور احنا قمنا بايقاف هذا المصنع ومخالفته وتحويله للمحكمه. ايضا في بكون لنا دور من نوع من الرقابه كما ذكرت لك في حال ورود شكوى من الجيران.
نعم.
بس غالبا بيكون الشكاوى تتعلق بالضوضاء والإزعاج والعمل في الساعات.
طب دعنا نستمع لرد الأستاذ محمد مصلح يعني على هذا الكلام.
أنا طبعا لي صولات وجولات مع البلديات.
تفضل.
هناك بعض البلديات بتقوم بتطبيق ويعني إعطاء الموافقة أو الترخيص للمصنع بعد استيفاء كل الشروط الخاصة بالمصنع أو اللازمة الخاصة بالمعاملة. يعني من وزارة الاقتصاد أو الدفاع المدني أو كل الجهات الخاصة. بعض البلديات يعني يعني تعطي صاحب المصنع ايا كان ترخيص مباشره بدون اللجوء الى الادارات او المستويات العليا. بعض البلديات يعني لا تبحث او يعني بتشوف المصنع موجود ما بتسالش عنه خلاص موجود هو عادي. فبالتالي هناك بيكون يعني ضعف وزاره الاقتصاد لا تستطيع او وزاره البيئه لا تستطيع الوصول الى منطقه اخزاعه بشكل يومي او اسبوعي او منطقه النصر او الشوكي او الا إذا البلدية أرسلت لها اللي هو معاملة هذا المصنع، فبالتالي سيصبح متابع من الوزارة المعنية. بخصوص المواد البلاستيكية، المواد البلاستيكية هي عبارة أصلا تتكون من البوليإيثيلين. البوليإيثيلين هو عبارة عن مجموعة من البولمرات. هذه طبعا البولمرات بتتشكل تضاف عليها بعض المضافات الكيميائية.
أيا كان نوع المضاف الكيميائي هذا. طبعا المضافات الكيميائية هناك حسب استخدام هذا الصنف من البلاستيك، هناك مضافات كيميائية عالية سمية أقل سمية حسب استخدام هذا النوع البلاستيك. يعني هناك مثلا أو مضافات تضاف إلى البلاستيك لإعطاه المرونة، هناك لإعطاه اللون، هناك طبعا بعض المضافات تضاف لإعطاه الصلابة. فبالتالي لكن استخدامها لا تستخدم في مجال الغذاء أو استخدامات غذائية، فبالتالي لا تشكل خطورة على صحة المواطن. ولكن وزارة الاقتصاد هي التي تستطيع أو تجيب التحاليل المخبرية والكيميائية، هي التي تستطيع أن تجيب إن كانت هذه إن كان البلاستيك هذا يحتوي على بعض المواد الكيميائية الخطرة التي قد تصل إلى المواطن. في موضوع البلاستيك كمان طبعا تحديدا الأكياس البلاستيكية، هناك يعني جل المواطنين يجهل أن الأكياس البلاستيكية يمنع استخدامها لحفظ المواد الغذائية إطلاقا، لأنها ممكن أن تستخدم في مواد معاد استهلاكها، لأنه هي الكيس البلاستيكي غير مخصص لحفظ اللحوم أو لحفظ المنتجات المكشوفة مثلا الجبن أو أي منتجات.
حتى الشفافة؟
الشفافة فقط. الألوان الأكياس البلاستيكية ذات الألوان الشفافة هي التي تحفظ فيها المواد الغذائية، سواء كان خبز أو لحوم أو أجبان أو أي نوع من أنواع المواد الغذائية التي ممكن أن تتفاعل. يعني مثلا كيس أسود نجيب فيه فاكهة مش مشكلة، خضروات لا مشكلة، معلبات لا مش مشكلة، لكن المواد اللي ممكن أن تستطيع أن تذاب هذه المواد المصنعة منها هذه الأكياس أن تدخل أو تتسرب إلى المنتج
كاللحوم والأجبان والألبان،
هذه يمنع منعا باتا إطلاقا، لأنها ممكن أن تستخدم أن تصنع من مواد اللي هو من بلاستيك مدور، وهنا تكمن الخطورة. فالمواطن يجب أن يدرك أن الأكياس السوداء يمنع منعا باتا استخدامها حسب طبعا كمان اللي هو التوصيات وزارة الاقتصاد الوطني.
طيب أعود لوزارة الاقتصاد الوطني سيد عبد الناصر، يعني كما قلنا قبل قليل في سياق الحديث في هذه الحلقة، في قطاع غزة حوالي 100 مصنع المرخص منها فقط 30 مصنع، ماذا عن 70 الآخرين؟ كيف تتركونهم يعملون هكذا بكل أريحية بدون أخذ يعني إجراءات عقابية ضدهم تصل للإغلاق؟
هذا الأمر يعني سبحان الله. أول شيء أنا بدي نحكي في موضوع ثاني يعني أو قريب من هذا الموضوع، المحرك للنباش اللي بيجمع البلاستيك واللي بيجرش البلاستيك هو محرك اقتصادي بالدرجة الأولى وليس محافظة على البيئة. أنا يعني في من خلال هذا المنبر يعني بأعلن عن شغلة عمال احنا شغالين فيها، انه هذا التوجه لهذا البلاستيك ارجعوا الى اصله، وهناك تجارب وان شاء الله يعني قاربت على النجاح تحويل هذا البلاستيك الى اصله، الى مواد اخرى ممكن استخدامها وتكون اكثر اقتصاديا اللي بنم هذه المواد البلاستيكية. وهذا يعني شيء يعني انا بقول لك يعني إن شاء الله يكون هو نقلة اقتصادية رائعة لقطاع غزة، وأنا بشكر الباحثين والعاملين في هذا الموضوع تحويل البلاستيك إلى مواد بترولية وتستأكى السولار والبنزين. وهذا الأمر يعني
ولكن بأي حال من الأحوال لن يستخدم هذا البلاستيك المدور في الأواني المنزلية.
بالعكس يعني هو الآن أنت بتعمل نقلة نوعية لكل هذا البلاستيك، وهذه كميات زي ما حكى أخونا تقريبا 10% من النفايات عندنا، لما أنت تجمعها وتحولها يعني معناته أنت عملت اقتصاد، يعني ارتقيت بالاقتصاد. وهذا والمحرك الأساسي لكل هذه الدائرة اللي قاعدة بتشتغل، سواء اللي بلم البلاستيك أو اللي بجرش البلاستيك أو اللي بيستخدم البلاستيك، هو محرك اقتصادي. لما يلاقي إنه في هناك يعني جدوى اقتصادي،
ولكن يعني
هناك أكثر
هذه الجدوى الاقتصادية لها مخاطر كبيرة، يعني سلبياتها أكثر بكثير من إيجابياتها. يعني كما تفضل الأستاذ محمد قبل قليل، يعني معظم هذه المصانع تستخدم يتم يعني هذا البلاستيك المجروش في صناعة الأواني المنزلية والتي تستخدم فيما بعد يستخدمها الإنسان وتسبب له الكثير من الأمراض أخطرها السرطان. يعني ريثما نصل لي يعني
عادة الإنجاز يعني العلمي لهذا الإنجاز العلمي بقول لك يعني إحنا أشرفنا على الانتهاء منه.
ولكن متى سيعمل به أصحاب المصانع؟
مش هذا سيعمل.
وما الذي سيضمن لك أن هؤلاء يعني أصحاب المصانع سيلتزمون بالمعايير التي يعني ستوضع مستقبلا؟ طالما أنهم لم يلتزموا أصلا بالمعايير التي وضعت سابقا، فما الذي يضمن أن يلتزموا بها يعني لاحقا مستقبلا حينما تصلون يعني لهذه الفرضيات؟
في الأساس هو المحرك الاقتصادي هو اللي بيحرك كل هذه الدائرة من أولها إلى آخرها، المحرك الاقتصادي البزنس.
ولكن صحة الناس أهم من كل الاقتصاد.
جيد. الوزارة لها دور في ذلك. لما أنت الوزارة تبحث عن أنه يعني بتراقب الوزارة وبتعمل كل مجهودها وأعطت شروط لاستخدام البلاستيك المدور، والآن أوجدت كمان يعني بالتعاون مع الجامعات، والجامعات مشكورة وأساتذة الجامعات القائمين على هذا الأمر مشكورين في إن البلاستيك هذا بدل ما يروح كمان حتى للاستخدام ما يستخدمش إلا مرة واحدة، ونذهب بهذا البلاستيك إلى إنتاج مواد أخرى، فهذا شيء يعني تطور في قطاع غزة، ويعني احنا بنعتبرها يعني زي بشرة من هذا المنبر اليوم يعني، وبنقول يعني انه هذا الامر حيكون الاخونا الباحث مرتاح المره الجايه ومش حيكون في بحث في هذا الموضوع.
يعني لا ادري عن اي بشرى يعني نتحدث في ظل يعني هذه المخاطر الكبيره التي تجري في يعني مصانع قطاع غزة وتحديدا مصانع البلاستيك، يعني وهو محور حديثنا في هذه الحلقة. لم تجبني عن 70 مصنع غير مرخص.
المصانع كلها تم إرسال يعني كل سنة، احنا في البداية في هناك يعني اتحادات وجمعيات، وتمت مراسلة جميع الاتحادات بتنسيب المصانع في مناطقها أو التي يعني تقع في ضمن إطار عملها لتأتي للوزارة ويتم ترخيصها وضبطها وتصويب وضعها القانوني، وهذا الأمر يعني في بداية كل سنة بنعمله وبنشتغل عليه، وبتم ترخيص المصانع اللي غير مرخصة. في ذات الإطار أنا بأحكي كمان إنه إحنا يعني في الفترة الماضية منعنا أكياس الخبز إلا أن تكون من مادة بيور، يعني بكلها من المواد النقية 100%، وبالعكس كمان حتى الآن احنا قاعدين بنطور في إنه المواد اللي مش كل المواد الجديدة كمان تصلح لهذا الأمر، يعني مش كمان كيس النقي فقط، إنما هناك يعني في يعني أكياس قريبة من الورق مثلا لعملية وهي أكثر صحيا من البلاستيك صديق للبيئة، ويكون كمان وفي نفس الوقت يكون مناسب، وهذا الأمر عمال بندرس في آلية تطبيقه على جميع المخابز. يعني احنا هذه الأمور مش غفلانين عنها، بالعكس احنا نعمل ليل نهار في يعني لراحة المواطن في قطاع غزة على الرغم من قلة الإمكانيات وقلة العدد وقلة العتاد، إلا أننا يعني نعمل بكل جهد في هذا.
طب دعني أنتقل مرة أخرى للأستاذ رشاد عيد. أستاذ رشاد من البلدية، كيف يمكن لكم أن تنسقوا يعني العمل بينكم وبين يعني وزارة الاقتصاد لكي تلتزم المصانع بالمعايير والقوانين المعمول بها؟ و أود أن أسألك أيضا، هل تم سحب ترخيص من مصنع ما لعدم التزامه بالقوانين المعمول بها؟
بالنسبة للتنسيق مع وزارة الاقتصاد، إحنا لدينا تنسيق كامل مع وزارة الاقتصاد في كل المجالات، مش بس في مجال مصانع البلاستيك، عندنا طواقمه التفتيشية بتشكل معنا على مدار الساعة في مراقبة كل الحراس بدءا من المواد الغذائيه للمصانع للورش الصناعيه لكل شيء. فاحنا من ضمن الشروط زي ما حكيت لك اللي نضعها لترخيص المصانع الحصول على موافقه وزاره الاقتصاد على هذه الحرفه. انا ككيميائي يعني برضو بحاول ان اساعدهم، اي رخصه لمصنع بلاستيك تصدر عن البلديه بتكون متضمنة الشروط اللي وزارة الاقتصاد ابتداعها لأصحاب المصانع، اللي هي عدم استخدام البلاستيك المعطى صنيعه في عبوات المواد الغذائية، وعدم استخدام أي أصباغ. طبعا أي شكاوى تجينا بعدك احنا مستعدين للتعامل معها، ومستعدين للتعامل مع وزارة الاقتصاد بالآلية اللي ترتقيها هي، يعني في سبيل الوصول لأقصى درجة من الأمن والسلام للمواطن.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رشاد عيد، رئيس قسم مراقبة الأغذية والتراخيص المهنية والصحية في بلدية غزة، على هذه المداخلة معنا. وأنتقل الآن إلى أستاذ محمد مصلح. أستاذ محمد، يعني تطرق الموضوع لمعلومة أنه المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية في الولايات المتحدة حذر من استخدام أواني بلاستيكية لتسخين الأغذية في الميكروويف، والذي يعتبر مضر بالصحة. هل لك أن يعني توجه نصيحة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لكل من يسمعنا في هذه اللحظات فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
بخصوص التسخين او الوضع المأكولات الساخنة في الاواني البلاستيكية بشكل عام، قلنا هذا الشيء مرفوض وهذا الشيء خطأ، وطبعا بسبب اخطار على الصحة، لان البلاستيك بتميز انه يعني بتجاوب مع الحرارة، او عنده قابلية عدم قابلية التبادل الحراري، يعني ممكن ان تتسرب بعض المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك الى المأكولات، وخصوصا اذا كانت هذه المأكولات يعني عندها قدرة على امتصاص هذه المواد المتسربة، زي اللحوم او الاجبان او اي انواع او الزيوت ممكن تمتص هذه المواد، فبالتالي يمنع منعا باتا وضع المنتجات او المأكولات الساخنة في اي من الاواني البلاستيكية، حتى لو كانت هذه الاواني البلاستيكية نقية، يجب ان توضع بعد ما تبرد، طبعا توضع في هذه الاواني حتى نضمن سلامة هذه الاغذية وعدم وصول اي من المواد الكيميائية الى طبعا الى الاجسام او صحة المواطن او جسم المواطن. فبالتالي هذه التوصية يجب ان ياخذ بها السكان، ويجب ان تكون في الحسبان، يجب ان لا يتعامل مع الموضوع باستهتار، حتى طبعا نضمن حياة خالية من المشاكل الصحية قدر امكان، او نضمن عدم احتمالية انتقال هذه المواد السامة الى اجسامنا، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج.
جميل. طيب اعود الان الى محمد العربي معيد هذا التحقيق. محمد، يعني من خلال هذا التحقيق الذي استغرق إعداده حوالي شهرين، ما الذي استخلصته بعد يعني إنجاز هذا التحقيق؟
هو غياب القانون والإجراءات على أصحاب المصانع. يعني بتلاقي أصحاب مصانع ممكن تلاقي 5 أو 10% المصانع بيلتزموا في التعليمات الوزارة، وفعلا أنا يعني خلال الجولة لاحظت أحد المصانع من أصل 5 يعني ماشي، قلت 80% من على اللي هو وفق تعليمات الوزارة. اثنين اللي هو النقطة الثانية غياب الوعي لدى المواطن، وهذا سبب، وهذا المفروض يكون هناك توعية من وزارة الاقتصاد للمواطن، شو اللي بيستخدم ويتعرض لدرجات حرارة، وشو اللي ما مش لازم يتعرض لدرجات حرارة. النقطة الثانية، ما المفروض لازم تكون هناك تكاتف من بعض من كثير من الجهات، من وزارة الصحة، من وزارة الاقتصاد، من سلطة جودة البيئة، من المباحث، والضغط أكثر على أصحاب المصانع وفرض إجراءات يعني صارمة بحقهم، ويمنع استخدامهم هذه المواد البلاستيكية.
طيب أستاذ عبد الناصر، ما هي أقصى عقوبة من الممكن أن تتخذ بصاحب مصنع مخالف؟
أقصى عقوبة؟ إغلاق المصنع.
طب هل تم وأن أغلقتم يعني مصانع مخالفة؟
نعم كثير. في فترة الإغلاق في 2008 يعني كان محرم عملية الجرش المواد هذه واستخدامها مرة ثانية للصواني، وفي هذه الفترة يعني تم الاستثناء بطريقة أخرى غير الطريقة العادية، يعني مثلا تغلف ممنوع استخدام الصينية إلا بعد لفة بورق السلوفان. يعني في فترة المنع، وهذا يعني يمكن كان ملاحظ في الاستخدام في هذه الفترة، إنه الصواني البلاستيكية لا تستخدم إلا بعد أن تلف بورق السلبان، وهي الفترة الوحيدة التي سمحنا في قطاع غزة بهذا الإجراء. ليش؟ لأنه يعني أنت بتعيش في حصار وما فيش إمكانيات، ما فيش مواد، وما فيش يعني بدك تتجاوب مع الواقع اللي كان موجود. الآن المواد يعني بتدخل، بس من فترة 3 شهور منعت هذه المواد، تقريبا أثر بتأثير كبير جدا على المصانع. ولذلك من يوم منع المواد اللي داخلة في عملية التصنيع مباشرة اتجهت عيوننا لهذه المصانع وبدأت تتابع وتراقب، يعني كأن مع التقرير بدينا نشتغل. إذا كان الأخ بيقول من شهرين، بالفعل احنا بدينا نشتغل مع التقرير مرة ثانية، رجعنا الكرة على هذه المصانع، والعملية كانت عملية حملات يعني. الآن احنا في اليوم مثلا أو قبل 3 أيام كان في عندنا مصنع مثلا بصنع شفاطات البلاستيك، وتم التحفظ على الكمية، والآن هو في الأوراق تبعت التحفظ وأوراق المخالفة موجودة أمام المستشار القانوني للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه. الأمور يعني مشدد، والكل من اللي بيستخدموا المواد المدورة هذه يعلم جيدا موقف الوزارة من المخالفة، وقديش الوزارة يعني اللي بيقع تحت يعني تحت طائلة المخالفة أو يضبط، هناك يعني محاسبة، ومحاسبة شديدة أيضا.
طيب هل هناك رسالة أخيرة توجهها للمستمع الكريم أستاذ محمد؟
طبعا الرسالة قبل التوجيه للمستمع وجهها إلى أصحاب مصانع البلاستيك، أن يقوموا طبعا يتقوا الله في المواطن، أن يقوموا بإلقاء أو إتلاف كل المواد التي المشكوك في أمرها، مثل التي تصل إلى المصانع، مثل علب المبيدات الحشرية أو أي يعني عبوات يشوك أصحاب المصانع، طبعا المياه المية النار أو المنظفات الأخرى، وأن يقوموا بعملية غسل هذه أن يقوم بعمل غسل البلاستيك بالشكل المطلوب في بإضافة الماء الساخن والصودا الكاوية، وأن يقوم بتغيير وتبديل الماء هذا بشكل مستمر. وأيضا رسالتي للمواطن أنه يعني يحرص حرصا شديدا على عدم حفظ أو يعني التعامل مع الأغذية إلا في العبوات الشفافة، وأن لا يقوم بتخزين هذه المواد أو الأغذية في الأكياس السوداء إلا في أكياس شفافة، وهذا من أجل تقليل احتمالية خطر إصابة الإنسان أو انتقال هذه المواد السامة لجسم الإنسان.
في رسالة أخيرة محمد؟
هي رسالتي لأصحاب المصانع خاصةهم، يعني بعد التحقيق انزعجوا منا كثير، ووصلتنا ردود واتصالات من بعضهم بلومني انه انا اخطأت في بعض المعلومات او الى اخره، لكن بحب اقول لهم انه انا خلال التحقيق انه مش كنت انا ما كان هدفي ان عداوه بيني وبينهم او مسلط عليهم او بدي اقطع رزقهم، لا، هناك خطر يا جماعه بهدد صحه المواطن، وانا بدي اخاف من المواطن. في احد يعني قبل يومين اتصل علي احد المواطنين، ما بعرف حتى ما اعرف اسمه، ما بعرف موجب رقمه، خبرني انه احد اصحاب المصانع الكبرى في غزة كان صدفته احد الادعاءات، وقال لي انه بدا انه يكذب في تحقيقك ويتحدث عن نفسه عن المصنع بصورة تسويقية انه هو بيستخدم البلاستيك المستورد و لكن في نهاية الحديث وقع في خطأ فادح. قال انه احنا الباكيتات النايلون السود بعد ما يستخدمها بعد بيومين 3 بتكون خطر على المواطن في حال ألقيت في الشارع. طب كيف تكون خطر على المواطن وبتسبب أمراض وبتعيدوا استخدامها من أول وجديد؟ بتقول عن حالك أنك مصنع ماخذ رخصة وماخذ شهادات علمية عالية وبتصدر للخارج.
نعم. طيب رسالة أخيرة أستاذ عبد الناصر.
من هذا المنبر ندعو كل المصانع في البداية أن تأتي إلى وزارة الاقتصاد طواعية لتصويب أوضاعها القانونية، وأن تلتزم بالإجراءات والقوانين واللوائح التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني في استخدام المواد المدورة سواء من البلاستيك أو غير البلاستيك، وذلك لحفاظا على مواطنينا وعلى أبناء شعبنا. فكل هذا الشيء ممكن الأشياء ترجع على نفس الشخص المنتج يعني. ولذلك يعني هي نصيحة، وفي نفس الوقت هي يعني أيضا من حرصك على وطنك وعلى أبناء شعبك وعلى يعني هذا المخزون. احنا مخزوننا فقط في ورأس مالنا في عناصر شعبنا يعني، مش اكثر.
طيب نتمنى منكم يعني تجديد الرقابة اكثر من ذلك بكثير على يعني المصانع كي يلتزموا بالقوانين واللوائح التي تضعها وزارة الاقتصاد. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عبد الناصر عواد، مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. واشكر ايضا استاذ محمد مصلح، مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في جودة البيئة، على هذه النصائح التي قدمها للمستمع الكريم، ونتمنى ان يستفيد منها دائما. وكذلك الشكر لمحمد العربي معد هذا التحقيق الصحفي، يعطيك العافية يا محمد. وأشكر أيضا السيد رشاد عيد، رئيس قسم الأغذية وتراخيص المهن الصحية في بلدية غزة، على مداخلته في البرنامج. ونلتمس العذر لسيد محمد المعصود، مدير مباحث التموين. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحية والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، للإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. انتظرونا إن شاء الله في الأربعاء المقبل تحقيق جديد وموضوع جديد نطيره في كل أربعاء في تمام 9:00 مساء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله.